محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام رجل نوما فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام نوما فتقبض فيلقى فيها أثرها مثل أثر المجد كجبر دحرجته على رجليك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقلك وما أغرقك وما أجلدك وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي منام ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيد وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بل على هذين الحديثين كما قال حذيفة بقوله باب إذا بقي في حثالة الناس، والبقاء في حثالة الناس لا يكون إلا في وقت الفتنة، فالحثالة هي الرديء من كل شيء. باب إذا بقي العبد في من كان دينهم ليس مرتضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه، فدل الحديث بمفهومه أنني قد لا أرضى دين بعض الناس. إذا أتاكم من ترضون دينه، وليس المراد بدينه هنا الإسلام، وإنما المراد بدينه السلوكيات والأعمال التي يقوم بها فيما يخص الدين. وهذا التبويب أخذه الإمام البخاري من حديث خارج الصحيح، ونبهت في أول الدرس الماضي أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بأحاديث لا توجد فيه، وكأنه يشير إلى أنها صحيحة عنده ولكنها ليست على شرطه، وهذا من المؤكدات التي نبهت عليها في أكثر من موطن مقررا أن شرط الإمام البخاري إنما هو ليس في أصل الصحة وإنما هو في كمال الصحة. الذي يدل على هذا التبويب ما أخرجه الطبري وابن حبان وصححه من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم واختلطت أماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فقال عبد الله بن عمرو فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصتك ودع عنك أمر العام. ففي هذا الحديث كيف أنت يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس، فأخذ هذا التبويب الإمام البخاري فقال إذا بقي في حسالة من الناس فالبخاري أثري يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدور مع أنفاس أصحابه، وخير دين للرجل أن يكون هكذا. حتى قال الإمام سفيان الثوري وهو أحد رواة هذا الإسناد، حتى قال كما عند الخطيب في الجامع، قال إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالقوم هم السابقون، والقوم هم المرضيون، والقوم هم الموفقون. فأقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على الحديث بهذا التبويب، لأنه أخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي الإنسان في حثالة من الناس ومرجت عهودهم واختلفوا، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، وكل له خاصية. فالأب خاصته أبناؤه، والعالم خاصته تلاميذه ومن يستجيبون له. فليست عليك بخاصة نفسك المراد بالذات فحسب، وإنما المراد كل له خاصية ومن يسمعون إليه ويستجيبون لتقريراته. تأملوا معي ماذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه في أول هذا الحديث. يقول رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. وهذا دل على أشياء. أولا أهمية هذين الحديثين، فكأن مرد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة ما سمع، كأن مرد ما سمع إنما يعود إلى هذين الحديثين. الناظر حتى في رياض الصالحين ويتأمل كتاب رياض الصالحين يجد عشرات الأحاديث لحذيفة، فلماذا خص حذيفة هذين الحديثين بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقد حدثه بأحاديث كثيرة؟ لأن في هذين الحديثين أصل الخير ليفعل، والثاني فيه أصل الشر ليجتنب. فالحديثان المذكوران فيهما أصل الخير وفيهما أصل الشر، ولذا ينبغي أن ننتبه إلى المعاني الواردة في هذين الحديثين. قال أما أحدهما، ويريد الأول، فقد رأيته، رأيته في خاصة نفسي ورأيته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الآخر فأنا أنتظره. رأى إرهاصاته ومخايله وبداياته. لماذا قالوا أما الآخر أنا أنتظره؟ لأني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى، فالنبي أخبرنا عن شيء لا بد أن يكون، أخبرنا عن شر، وهذا الشر يخص رفع الدين، يخص رفع الأمانة، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي وهو حق، فلا بد أن يقع. قال وأما الآخر فأنا أنتظره. ثم أو هنا في هذه الرواية قال وأنا أنتظر الآخر، ورواية مسلم وأما الآخر فأنا أنتظر، وأنا أذكر رواية مسلم. أما رواية البخاري قال وأنا أنتظر الآخر. بدأ بالحديث الأول، قال حدثنا. ما هو الفاعل في حدثنا؟ حدث فعل والناء مفعول به، والفاعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا، ووقع التصريح به في مسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة، الإيمان، الاستجابة للأعمال الصالحة، الاستجابة للطاعات، الاستجابة لأداء الودائع، الاستجابة للعهد الذي أخذه الله تعالى على العباد وهم في عالم الذر، الاستجابة للطاعة، هذا الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت من الله، هبة من الله نزلت، الله عز وجل وضعها في جذر قلوب الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، ما قال أو يمسلمانه، لماذا؟ لأنه هو مسلم. فمن منة الله وفضله على جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، أنه خلقهم على فطرة سوية، وجعل الإيمان والاستجابة والقابلية لتنفيذ ما أمر ولأداء العهد الذي أخذه علينا، جعله في قلب، في جذر قلوب الرجال. ما هو الجذر؟ الجذر هو الأصل، يقال جذر الشجرة أصلها، ويقال جذر الأربعة اثنان، أي أصل الأربعة اثنان. فالمراد بجذر قلوب الرجال في أصل القلوب، في قلب القلب، في أعماق القلب. لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد أن ننكر هذا. ففي النفس مغروز قوة تعرف الله، ولذا معرفتنا لربنا تعالى التي هي أقوى معرفة، معرفة فطرية. لو سألك سائل فقال: كيف عرفت ربك؟ بما تقول؟ عرفت ربي بفطرتي. أقوى معرفة لله بالفطرة. ولذا لما جاء رجل ملحد لأبي حنيفة، وأبو حنيفة صاحب عقل وصاحب رأي، وسأله عن البراهين والأدلة التي تدل على أن الله حق، ولا أقول إن الله موجود، لأن موجود مفعول، والمفعول يحتاج إلى فاعل، إلى واجد، يحتاج إلى فاعل، وهذا الكلام غلط، ليس بصحيح. ذلك بأن الله هو الحق، وأن الساعة لا ريب فيها، كما في سورة الحج. فدله، استرشده بأن يذكر له الأدلة التي والبراهين التي تدل على أن الله حق، فأتاه من أقوى باب، فقال له: ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: ولعبت بك الأمواج؟ قال: نعم. قال: فشعرت في نفسك أن هنالك قوة تنقذك؟ قال: نعم. قال: إذ هذه الله، هذا الذي تشعر في نفسك هو الله. فأتاه من أقوى برهان وأقوى دليل، وهو فطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمانة، إن الإيمان نزل، أو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. فالأمانة نزلت في أعماق قلوب. لماذا ذكر الرجال؟ وهل النساء كالرجال؟ جواب: نعم. في الأعمال الصالحة والأجور الرجال كالنساء. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالذكر؟ لأنهم المخاطبون، لأنهم هم الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بالكلام. والعرب تجعل النساء تبعا للرجال، حتى قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. القتال على من كتب؟ على الرجال. والغانيات النساء إن هربنا تجر الذيل وتهرب معنا. وعلى الغانيات اللواتي كنا يخرجن في المعارك يغنين ويحمسن الأبطال مجاهدين، قال: القتال علينا، وإذا فررنا ماذا يفعلن الغواني؟ وعلى الغانيات جر الذيول تجر ذيلها وتركض وتنهزم معنا وهي لا تقاتل معنا. فالعرب يخاطبون الرجال أصالة، وأما النساء فتبع. فلما كان الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالذكر دون النساء، وإلا فالنساء كالرجال لا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يقول: إنما النساء شقائق الرجال. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فالأعمال الصالحة لا أثر للجنس فيها. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذه الأمانة كالنبتة، وهذه النبتة حتى تقوى تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول: تحتاج إلى طعام وشراب. فالنبتة إن أهملت طعامها وشرابها ذبلت وماتت، وقد تذبل ولا تموت ولكنها لا تؤتي ثمارها. فالإيمان يحتاج إلى طعام وشراب حتى تحافظ على فطرة الله. والأمر الثاني: النبتة حتى ترعى وتقوم تحتاج إلى أن تعشب حولها، وإلى أن تخلع الدخيل عليها حتى لا يسرق الطعام والشراب دونها. دائما المزارعين ايش يعملون؟ يعشبون حول جذور الشجرة. لماذا يعشبون؟ حتى إن أسقيت هذه الشجرة حتى تنفرد بالطعام والشراب. فإذا جاء الدخل حولي هذه النبتة فلعل هذا الدخل هو الذي يأخذ الطعام والشراب. هذا الدخل الغفلة والشهوة والمعاصي، فإذا جاءت لا يؤثر الطعام والشراب فيها. فالذي يؤثر فيها في أن تكون بعيد، أن يكون هواك فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه النبتة تحتاج إلى طعام. ما هو غذاء الفطرة؟ ما هو غذاء الأمانة؟ غذاء الأمانة ما وقع في العهد الأول وأثمر وأينع وأنتج، فوقعت البركات في الدنيا كلها. فتح الصحابة قلوب العباد بإذن الله وفتحوا البلاد، فتحوا قلوب العباد بالحجة والبرهان، وفتحوا العباد بالدين والإيمان. فرزقهم الله فروسيتين: فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين فهو كل على نوع بني الإنسان. فهذه الأمانة غذاؤها الذي فعله وشاهده حذيفة، والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع وترجم في حياة الناس. قال: أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الصحابة، هذا الذي رأى الإيمان نزل في قلوبه، وهذه الهبة من الله رعوها حق رعايتها فأمدوها بالطعام والشراب، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، علموا القرآن والسنة. فعلم القرآن والسنة هو غذاء هذه الأمانة، فغذاء الفطرة علم من القرآن والسنة، فمن لم يعلم القرآن والسنة ما تستفيد هذه النبتة وتبقى تحتاج إلى طعام. ولذا حلقات الذكر هي حلقات الإيمان، هي رياض الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال بعض السلف جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وجنة الدنيا حلق العلم والذكر، من لم يدخلها في الدنيا لا من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. وأعظم نعمة لله على العبد الهداية، فأنتم في أعظم نعمة، نحن الآن لله الحمد والمنة في أعظم نعمة. كم من يشعر في منامه الآن، فامتن الله تعالى علينا بأن نتعلم السنة ونتعلم ما يخصنا، ما يخص حياتنا، حياة إيماننا، فالذي ارتضاه الله لأحب جيل خلقه وهو جيل الصحابة، وقد شارك هذا الجيل جميع الخلق في أن الله تعالى وهبه الفطرة الصحيحة، وهب الصحابة وغير الصحابة الفطرة الصحيحة. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الألف واللام للرجال للاستغراق لجميع الخلق والنساء كذلك. لكن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته. فالذي رآه هؤلاء، هذا الجيل، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين علموا من الكتاب، قال ثم علموا من السنة. فلا يوجد غذاء للفطرة إلا علم الكتاب والسنة. لذا الجاهل من هذه الأمة يقرأ القرآن ولا يفهم حرفا، فيجد إثباتا وطمأنينة نفس، ويجد راحة لا يجدها في غيره. وكذلك لما يسمع الإنسان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور، حتى أن الذي يبقى مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدور مع نفسه تصبح عنده ملكة ينقد فيها الأحاديث. حتى قال بعض المحدثين أنه ينقد كما ينقد كما تنقد الصيارفة، الصيرفي لما ينظر في النقد يعرف الأصيل من الدخيل، الصحيح من المزور. فسئل بعضهم كيف تعرف علل أحاديث رسول الله، قال الحديث رسول الله ينور، سلني عن حديث واذهب وسل فلانا وسل فلانا وسل فلانا وسل فلانا. وذكر أئمة الحديث في بلاد عدة، فسيخبرونك بما أخبرتك. بعض الناس ما في قلبه نور، يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر ظلمات، يكذب على رسول الله، وما تنور نور الكتاب والسنة أصلا. المتنور في نور الكتاب والسنة لما يقال قال صلى الله عليه وسلم ويقول كلام كذب فوقعه أشد عليه من لو أنه شتم أو شتم أبوه. فالأمانة التي أودعها الله تعالى في القلوب طعامها علم الكتاب والسنة، هذا الغذاء الذي ارتضاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي ارتضاه الله تعالى لصحابته، والذي قال فيه حذيفة أما أحدهما فقد رأيته. هذا الذي رأى حذيفة، هذا الذي انتاز به الصحابة عن غيره. وفي الحديث إشارة إلى أن علم القرآن مقدم على علم السنة. وكم من محدث قديم كان لا يحدث إلا من حفظ القرآن وإلا من أقبل على القرآن. فالصحيح في طرق الطلب أن تبدأ بالقرآن، إن لم ييسر الله لك حفظه أن لا تهجره، لا بقراءة ولا بتدبر. والهجران على أنواع، فمن لم يقرأ هجره بعينه، من لم يسمع هجره بأذنه، من قرأه أو سمعه ولم يتدبر هجره بقلبه، من لم يعمل به هجره بأركانه. فهجران القرآن على ألوان، على ضروب وألوان. فطالب العلم قبيح به ألا أن يعيش ويموت ولا يقرأ تفسيرا للقرآن، والأقبح ألا يضبط القرآن. فطالب العلم حتى يحافظ على فطرته التي فطره الله تعالى عليها لابد أن تكون له في بدايات نشأته العلمية أن تكون له عناية مميزة بالقرآن، وإلا يبقى نموه أعوج، لا يكون نموه صحيحا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمع فيهم سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. فسنة الله في كونه أن وضع الأمانة في قلوب الناس كلهم، وسنة الله في شرعه أنهم ثبتوا هذا الشيء الذي منحهم الله تعالى إياه بسنته الكونية، فثبتوه بالاستجابة لأوامره الشرعية. قال ثم علموا من القرآن، علموا القرآن، علموا القرآن ثم علموا من السنة. ما فقرأوا السنة، ما يقرأ الأحاديث ولا يفهمها، ليس هذا علم، هذا جاهل. فالسنة تثبت بالعلم، أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفهم مراده، أن تفهم الغريب من الكلمات، وأن تفهم ماذا يريد ربنا من الآيات، وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم مما قال من الأحاديث. ووسائل المعرفة سهلة، لم يمر المسلمون في عصر من العصور أسهل من العصر الذي نعيش في وسائل المعرفة، بل أكبر تآمر على دين الله عز وجل في هذه الأيام سهولة وسائل المعرفة. فوضعوا كل الوسائل بين أيدينا حتى نزلت في جلسة في حلقات العلم. صار الواحد يقول لك إيش، لست بحاجة لعالم، أي معلومة أخذها من الإنترنت. وهنالك حديثان عجيبا، من ربط بينهما وجمع بينهما يفهم أسرارا لا يفهمها إنسان. من أشراط الساعة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشار القلم، الكل يكتب والكل يقرأ. ومن أشراط الساعة كثرة الجهل، عجيب انتشار القراءة والكتابة مع كثرة الجهل. نعم، انتشار القراءة والكتابة وكثرة الجهل، بل سبب كثرة الجهل عند كثير من الناس أنهم يقرؤون ويكتبون. وتجد بين العامة، وقفت وعلمت أحوال بعض عوام الناس ممن لا يقرؤون ولا يكتبون، ممن رزقهم الله حرصا عندهم من النور والخير والبركة والمقدار الذي يلزمهم من العلم، والله أنهم أنجى من كثير ممن يحمل شهادات الدكتوراه في الشريعة، وهو عامي لا يقرأ ولا يكتب. لكن لما تخالط هذا وتخالط هذا تجد هذا أقرب للنجاة من ذاك. فعلم الكتاب والسنة هو غذاء الفطرة مع تعشيب حول شجرة. كم من إنسان يحفظ والهوى يتلاعب به فلا ينتفع، كم من إنسان يتعلم وليس له نية في علمه إلا أن يشار إليه بالبناء، أو لا يريد من هذا العلم إلا الشهادة والرزق والدنيا، هذا لا ينتفع. فأحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي ارتضاه الله لهم هو الذي يحبه الله ويرضاه، فقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تربوا على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الخير، وهذا الذي قال فيه حذيفة: أما أحدهما فقد رأيته، أو رأيت أحدهما، وأما الذي ينتظره فقد وقع في أخريات حياته. وهذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه في درسنا القادم، لكن هنا لابد أن نشير إلى أن الأمانة المذكورة في هذا الحديث هي عين الأمانة المذكورة في قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فعرض الله الأمانة لا عرض تكليف على السماوات والأرض والجبال، فالسماوات والأرض والجبال علمنا ثقل الأمانة فأبينا أن يحملنا، وعرضت على الإنسان فحملها. الإنسان عندما يقبل الأمانة ينظر إلى استعداده وينسى هواه، ولما يؤديها يلعب به الهوى ولا يقع الاستعداد. ولذا ما أسبنا أكثر من يقبل الأمانة وما أقل من يؤدي الأمانة. كل الناس يقبلوا الأمانة، لكن ما أقل من يؤدي الأمانة كما في الحديث الثاني الذي معنا، ويأتينا شرحه إن شاء الله في درسنا القادم. والناس بالنسبة للأمانة ثلاثة أصناف: صنف قبلها في الظاهر دون الباطن، وصنف لم يقبلها لا في ظاهر ولا في باطن، وصنف قبلها في الظاهر والباطن. صنف قبلها في الظاهر دون الباطن، الذي قبل الأمانة في الظاهر دون الباطن من؟ منافقون. والذي لم يقبلها لا في الظاهر ولا في الباطن كافرون. والذي قبلها في الظاهر والباطن المؤمنون. لذا لما ذكر الله تعالى آية الأمانة ماذا قال؟ قال: ليعذب الله المشركين والمشركات. من هؤلاء؟ رد الأمانة في الظاهر والباطن. والمنافقين والمنافقات، من هؤلاء؟ قبل الأمانة في الظاهر دون الباطن. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، من هؤلاء؟ قبل الأمانة في الظاهر والباطن. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا علم كتابه وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا طلبة علم وأماتنا طلبة علم، وهيأ لنا سبحانه، أسأل الله أن يهيأ لنا أسباب نشر دينه وتفقيه الناس فيه والذب عن أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا الله وإياكم من الموفقين. هذه الأسئلة الماضية. أيوة. هذه الأسئلة الماضية. طيب. طالبة تدرس في عمان وتسكن في مأدبة، فإذا غادرت وقت الظهر وصلت مأدبة وقت المغرب ولا تستطيع الصلاة على الطريق، فكيف تصلي العصر؟ ذكرت أكثر من مرة أن أوقات الصلوات ثلاثة ضيق والشدة، خمسة في السعة والرفاهية، فإذا ألم بالإنسان ظرف قاهر تعلم الله من قلبه أنه يبذل جهده ولا يستطيع الصلاة، فله أن يجمع تقديما أو تأخيرا شريطة أن لا يجعل ذلك عادة له. أحد الإخوة يقول في أوقات الصلوات هل قمتم بالخمس مع اختلاف أصول السنة وبدقة وتوضيح واسع، هل قمتم باختبار عملي لهذه المواقيت؟ لا أستطيع أن أقوم باستمرار، لكن هنالك مجموعة من الإخوة يعني يفحصون كل شهر، وكان الجمعة الماضية والتي قبلها فحص الفجر يوضع بين يدي المسؤولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وهنالك مناصحة ومواصلة مع المعنيين في ضبط أوقات الصلوات، ورأينا منهم استجابة جزاهم الله خيرا. هل هناك فضيلة في إخراج زكاة المال للسنة القادمة إخراجها مقدما؟ لا، النبي رخص لعمه العباس أن يعجل في زكاة ماله، الزكاة كلما سدت حاجة كانت أحب إلى الله، والزكاة كلما كانت في الرحم كان لها أجران، كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، والصدقة على ذي الرحم صدقتان، صلة وصدقة. فأنا ألم بواحد من رحمي أو رجل مسلم وقع في ورطة شديدة، وقع في ورطة شديدة، فالفضل الآن إني أنا أفرج كربة أو أن أتصدق على رحمي، فالشرع أذن لي أن أدفع زكاة سنتين، فلا حرج، أعطي زكاة هذه السنة وزكاة السنة التي بعدها، فأنا أفرج عنه، وكلما سدت الزكاة حاجة كانت أقرب إلى الله أو كانت في الرحم، فلك أن تؤدي زكاة سنتين. والعجيب الذي لا ينتهي عجبي منه أن الناس يتحتارون كيف يؤدون زكاة، أين يضعون زكاة أموالهم، حتى أن الشيطان يسول لبعضهم، ما في فقراء فين يضع الزكاة، فيتساهل ولا يدفع الزكاة، وكأنه لا ينظر حواليه، ولو نظر إلى أقرب الناس إليه لعلهم يكونوا محتاجين. بعض الناس من قلة فقهه يقول لك كفرت اليمين، لا تجوز إطعام، لا تجوز إلا إطعام، لا يجوز أن تدفع مال، أين ضعها؟ ولعل أخته التي عنده فقيرة هي ممن يطعم في صدقة الفطر. ما أجمل أن يكون الدين هنيئا، أن تجعل تعاليم الشرع وأوامر الله سبحانه وتعالى وخصوصا الفرائض والواجبات والديون، سواء ديون الله في الكفارات أو ديون الخلق، أن تسارع في أدائها في حياتك الطبيعية، لك ابن عام، لك جيران فقراء جاءوا سهر عندك وعليك كفارة، تعشى وأطعمهم وقت عشاء، عشاء أنت وإياهم كفارة يمين، أمر سهل، أمر ليس بصعب، أمر سهل جدا، ولا تتكلفوا في الطعام. لما تكلف الناس الطعام أصبح الضيف لا يأكل، لا يأكل إلا المنسف، أسقطنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام، أصحابك سهرانين عندك تعشى تعشى أنت وإياهم، كان ابن عمر لا يأكل وحده أبدا، وأدركنا شيخنا ابن باز رحمه الله مدة 20 سنة كان لا يأكل وحده إلا مع ضيافه رحمه الله تعالى. فأن أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا ركعتين بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ما أقرب الجنة، ما أسهل طريق الجنة، قولوا السلام عليكم، السلام عليكم، كل ما مررت على مسلم قولوا السلام عليكم، متى جاءك ضيف أطعمه، وقبل الفجر تعود أن تستيقظ قبل الفجر تصلي ركعتين بين الأذنين، بين الأذن الأول والثاني الفجر، هذا قيام ليل. شيخنا رحمك الله، ماذا تنصح برجل أقبل على حفظ القرآن؟ هل يقرأ معه تفسير يسير حتى يثبت؟ يدمن على قراءة القرآن، الذي يريد أن يحفظ القرآن يدمن، يدمن إدمانا شديدا على قراءة القرآن. ورد الحافظ 5 أجزاء، إذا استطعت أن تصل إلى ورد الحافظ تقرأ كل يوم عن حاضر 5 أجزاء وثبت على هذا مدة 3-4 سنوات، أنا أضمن لك أن تحفظ القرآن في شهر 40 يوم، أقل من الشهر. وإن قرأت القرآن بمعاناة وتعب سرعان ما يتفلت القرآن من صدرك. الذي لا يقرأ كل يوم 5 أجزاء لا يحفظ القرآن. الذي يحفظ القرآن الذي يتعاهد القرآن، الذي يردد القرآن. ابن القيم كان يعيش في الشام، الشام أهل الشام أهل ذوق في الطعام، كان يعيش في دمشق، دمشق ابن القيم يقول: دخلت علي لوثة من لوثات الصوفية فزهدت في الطعام، أصبحت لا آكل طيب الطعام. قال: وكنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء، فلما دخلت عليها هذه اللوثة أصبحت لا أقرأ الجزئين إلا بتعب، يعني حتى أقرأ الجزئين أتعب، وبدأ القرآن يتفلت من صدري. قال: فتذكرت فعل سفيان، يذكر عن الثور يذكر عن ابن عيينة، والخبر في مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، يقول: فتذكرت فعله. كان لما يأتي موعد العشاء يأكل أطيب الطعام ويؤتى بالفلوذج، يعني الكنافة، اليوم الفلوذج، كنافة معروفة قديما، لا السيوطي له كتاب مطبوع اسمه منهل، منهل اللطافة في صنع القطائف والكنافة، القطائف والكنافة معروفة قديما. يقول: فكان يتعشى يطلب العشاء فيأكل أطايب الطعام ويؤتى بالفلوذج والموز فيأكل الفلوذج والموز، ثم يقوم فيصلي ويطيل القيام، يطيل القيام الليل، ويقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك واتعبه. أنت تطعم الدابة جرك مضى ليش؟ حتى تعمل عليها، شوف هذا الطعام دون عمل. ويقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم تعب عليك، فإيش بضيرك تأكل أطايب الطعام؟ قال: فرجعت إلى عادة الأولى، آكل أطايب الطعام وأقرأ كل يوم 5 أجزاء. تنعم، ولكن لا تجعل الهوى يتلاعب بك. فطالب العلم لا بأس في ختمة من الختمات أن يقرأ تفسيرا موجزا لو كلمات للقرآن، تفسير موجز مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ثم تفسير متوسط مختصر مختصرات تفسير ابن كثير، ثم مطول من التفسير الجميلة السهلة اللي فيها يعني خير كبير، تفسير القاسمي محاسن التأويل، سهل تفسير جميل سهل. ومن أجود التفسير على الإطلاق تفسير ابن كثير، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني وأن يمن علي بأن أتمم شرحه، وأرجو أن يكون هذا المسجد هو إن شاء الله الذي يعني نتمم شرحه فيه. بدأنا بدرس وصلنا لسورة الإسراء ثم انقطعنا، فأسأل الله عز وجل أن يعيدنا. ما هي أفضل نسخة لكتاب سنن الدارقطني؟ لم يخدم فيما يعني فيما أظن سنن الدارقطني الآن لم يخدم الخدمة اللائقة به، طبعت طبعا مؤسسة الرسالة هي أحسن موجود لكنها ليست خدمة لائقة. ما رأيكم في الإسكان مثل إسكان المعلمين؟ هل أخذ حرام؟ إيش أخذ الإسكان؟ أخذ الإسكان حرام؟ لا. يعني أن تسكن في إسكان حلال، فينبغي لطالب العلم أن يضبط ماذا يريد، يعني هذا ليس سؤال طالب علم. أخذ الإسكان حلال، الإسكان أن تأخذ سكنا حلال، لكن كيف أوصل لأخذه؟ فينبغي أن تفصل وأن تبين لي حتى أنا أعطيك جوابا. أما أن تسكن إذا ما صادمت نصا فأخذت إسكانا، أما إن كان في أخذ القرض للإسكان إن كان فيه ربا فالربا الحرام. هل يجوز لنا أن نقوم الليل في ليلة رأس السنة بحجة أن الناس يصنعون فيها المعاصي؟ لا يجوز أن نتداعى إلى الطاعات إلا بإذن من الشرع، ولا يجوز لفريق من الناس أن يجتمعوا اجتماعات تضاهي الحج وتكون هذه الاجتماعات اجتماعات متكررة ويتداعى الناس فيها من كل مكان. هذا أمر شرعا لا يجوز، والتداعي لمثل ذلك بدعة ما أنزل الله بها من القرآن. إذا كانت القبلة جنوب شرق وكان الجالس المحاط مستدبر للجنوب